أشكر الله من أجل لقاء جديد من حول إنجيله المقدس. أنت وأنا صديقي مدعوان لكي نبحث معا عن المعاني المخزونة لنا فيه، إذ لنا فيها كل الخير. لقد خلقنا الله لكي نتمتع به وبالرفقة معه، وسبيلنا إلى ذلك لا يتحقق إلا إذا عرفنا مقاصده الصالحة لحياتنا. ما زلنا في بداية طريق تأملاتنا عبر الرسالة الثانية للرسول بطرس. رأينا من خلال الآيات الأولى من الرسالة أن معرفتنا لنعمة الله تأتي قبل اختبارنا لسلامه. صديقي المستمع، إن الله يخلصك بالنعمة، وهو يخلصك حينما تثق بالمسيح دون أي استحقاق أو فضل من جانبك. وحالما نختبر نعمة الله يمكننا حينئذ أن نختبر سلام الله أيضا. وقلنا إن المسيحية شخص، فلا يجدر بنا أن نؤمن بالمسيح فحسب، بل وأن نعرفه، فهو المخلص الحي الجالس في هذه اللحظة عن يمين الله الأب. وكيف تأتي هذه المعرفة إليك صديقي المستمع؟ من معرفة كلمة الله. إنها معرفة تأتي من الروح القدس عن طريق أخذ الأشياء التي للمسيح وجعلها حقيقية بالنسبة لنا. لقد وهبتنا قدرته الإلهية كل الأشياء التي نحتاج إليها أنا وأنت يا صديقي كي نحيا الحياة بملئها. فقد عمل الله جميع الترتيبات اللازمة من أجل حياتنا في المسيح، ومن أجل أن نحيا له حياة تقوى. فقط من خلال معرفتك بالمسيح يمكنك عزيزي المستمع أن تتعلم حقا أن تحيا هنا على هذه الأرض، وأن تنمو لتكون شخصا يتحلى بالقوة والفضيلة. فالطريقة الوحيدة في العالم التي تتيح لك أن تنمي شخصيتك تماما هي أن تعرف يسوع المسيح، ومعرفة المسيح تعني أن نكون مثله. ثم تحدث بطرس عن كيف أن الله أعطانا مواعيده لكي نصير بها شركاء الطبيعة الإلهية، أي أن نكون أولادا لله. لهذا لا تسمح صديقي لأحد أن يضللك بالقول بأن الحياة المسيحية هي مجموعة من الأوامر والنواهي، أي أنك إن فعلت هذا وذاك فأنت تعيش الحياة المسيحية. لا يا صديقي، فحينما تولد ثانية تصبح شريكا للطبيعة الإلهية، أي طبيعة الله، وعندها فسوف ترغب في الحصول على الأشياء التي لله، وبهذا تستطيع أن تهرب من فساد هذا العالم. لكن بطرس لا يكتفي عند هذا الحد، بل يواصل حديثه فيقول بأن الأمر لا يقتصر على الخلاص. وربما تفاجأ صديقي بأن هناك شيئا بعد الخلاص. وربما تذكر أن الرسول بولس قال لتلميذه تيموثاوس إن الأسفار المقدسة قادرة أن تحكمك للخلاص. لكن بما أن تيموثاوس كان مخلصا أنذاك، فما الذي عناه بولس بقوله ذاك؟ حسنا صديقي، يأتي الحديث عن الخلاص بثلاثة أزمنة. فالخلاص يأتي بالزمن الماضي، لقد نلت الخلاص، ويأتي بالمضارع، لقد خلصت أو أخلص، كما يأتي في المستقبل، سوف أخلص. أيها الأحباء، الآن نحن أولاد الله، يقول يوحنا الرسول، ولم يظهر بعد ماذا سنكون، ولكن نعلم أنه إذا أظهر نكون مثله، لأننا سنراه كما هو. فنحن صديقي المستمع لم نصبح بعد مثل الرب يسوع، لكننا ما نزال في طريقنا لتحقيق ذلك. والآن سوف يتحدث الرسول بطرس عن النضج المسيحي. فبعد أن يولد المرء الثانية لا ينبغي عليه أن يبقى طفلا صغيرا في الإيمان طيلة حياته، بل ينبغي عليه أن ينمو شيئا فشيئا. أرجو يا رندا أن تقرأ لنا ابتداء من الآية الخامسة من الفصل الأول من بطرس الثانية.
ولهذا عينه، وأنتم باذلون كل اجتهاد، قدموا في إيمانكم فضيلة، وفي الفضيلة معرفة، وفي المعرفة تعففا، وفي التعفف صبرا، وفي الصبر تقوى، وفي التقوى مودة أخوية، وفي المودة الأخوية محبة، لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح، لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر، قد نسي تطهير خطاياه السالفة. لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا، لأنه هكذا يقدم لكم بسعة دخول إلى ملكوت ربنا ومخلصنا يسوع المسيح الأبدي.
ولهذا عينه وأنتم باذلون كل اجتهاد. الحياة المسيحية شيء جدي، لكننا جعلناها من ضروب الأنشطة اللامنهجية في حياتنا، فالتفكير المعاصر لا يرى أنه ينبغي التطرق إلى مثل هذه الأمور في عالم الأعمال أو في غرفة الصف أو في الحياة الاجتماعية، بل هي مجرد شيء شبيه بالملابس الرسمية التي لا يرتديها المرء إلا في مناسبات معينة. لكن الرسول بطرس يقول إن الحياة المسيحية شيء ينبغي أن نوليه كل جهد. حينما يدرج الرسول بطرس هذه النعم التي ينبغي أن تضاف إلى إيماننا، فإنه لا يعني بذلك أنها شيء شبيه بحجارة الدومينو التي تقوم بصفها بشكل متتابع، بحيث حينما تسقط الحجر الأول تسقط بقية الحجارة معا، كما أنها ليست شبيهة بوضع طوبة فوق الأخرى أثناء البناء. صحيح أن الرسول بطرس يستخدم تشبيه الحجارة الحية المبنية بيتا روحيا، لكن تذكر صديقي أن جميع الحجارة هي حجارة روحية. الحياة المسيحية هي حياة نمو، وهذه هي الطريقة التي يصفها بها بطرس في هذه الرسالة التي تختتم بعبارة رائعة تقول: ولكن انمو في النعمة وفي معرفة ربنا ومخلصنا يسوع المسيح. ومن التشبيهات المألوفة هي الشجرة النامية التي تنمو من نبتة صغيرة لتصبح شجرة طويلة وضخمة مع مرور الأيام. وهكذا فإن الحياة المسيحية هي حياة نمو وتطور. وكما هو معلوم عزيزي المستمع، فإن شيئين اثنين يحدثان في عالم النبات، فالنباتات الحية تنمو وتزهر والنباتات الميتة تتحلل، ولا بد من أن إحدى هاتين العمليتين تحدثان في حياتك الروحية وحياتي أيضا. فإن كنت ولدا من أولاد الله فلا بد أنك تنمو. ويدرج بطرس الصفات المختلفة التي ينبغي أن يتصف بها نمونا. يبدأ بالقول: قدموا في إيمانكم فضيلة. فالإيمان هو إيمان مخلص، أي ذاك الإيمان الذي وهبك طبيعتك الإلهية وغفران الخطايا. والآن ينبغي عليك أن تضيف إلى ذلك وقبل كل شيء آخر الفضيلة. ولا بد صديقي المستمع أن ننوه إلى أنه على مر السنين تغيرت معاني بعض الكلمات، ومن بين هذه الكلمات كلمة فضيلة. فالفضيلة كانت تعني في نظر الرومانيين في القرن الأول ما هو أكثر بكثير من مجرد العفة، فقد كانت تحمل معنى القوة والبسالة والشجاعة والتفوق. وينبغي أن تتميز حياتنا نحن أيضا بهذه الصفات، فما أحوج العالم إلى مؤمنين يتحلون بالشجاعة للوقوف إلى جانب الحق. لهذا فكأن الرسول بطرس يقول: قدموا في إيمانكم شجاعة. وفي الفضيلة أي الشجاعة معرفة، والكلمة اليونانية التي تعني معرفة هنا هي غنوسيس، وهي تعني معرفة الله في خلاصه، وهذا يشير إلى النمو. أما في الآية الثانية فقد كانت كلمة معرفة هي الكلمة اليونانية إبيغنوسيس، والتي تعني معرفة فائقة. والهرطقة الغنوسية التي كانت واسعة الانتشار في ذلك الوقت زعمت بأنها تمنح معرفة فائقة عن طريق طقوسها السرية، لكن المعرفة بالنسبة لكل من بطرس وبولس كانت تعني النمو والتقدم في الحياة المسيحية، وكانت المعرفة الفائقة هي الهدف فيما كان الروح القدس يؤكد كلمة الله للقلب. وهكذا صديقي المستمع، يمكنك أن تكون واثقا من كلمة الله، وحينما تدرسها وتشاركها مع الآخرين سوف يعمل الروح القدس على تأكيدها لقلبك، وعندها سوف تختبر النمو في حياتك الروحية. وهذا هو ما كان يدور في ذهن الرسول بطرس حينما قال أن نقدم في الفضيلة، أي الشجاعة، معرفة. فأنت بحاجة للشجاعة لإعلان كلمة الله، فلا يمكنك أن تشارك معرفتك بالمسيح مع الآخرين إلا إذا كنت تتحلى بالشجاعة للقيام بذلك. وفي المعرفة تعففا، المقصود هنا هو ضبط النفس. فكمؤمنين ينبغي علينا أن نتحلى بضبط النفس في كل جانب من جوانب حياتنا، وفي التعفف أو ضبط النفس صبرا. هنالك عدد كبير من الناس يخطئون في فهمهم لمعنى الصبر، فهم يعتقدون أن الصبر يعني البقاء في أزمة السير صباحا دون أن يقلقوا على التأخر عن أعمالهم، لكن هذا ليس صبرا، بل ربما يكون عذرا للتأخر عن العمل. فالصبر هو القدرة على التحمل عندما تأتي التجارب، فالصبر هو القدرة على التحمل، وهو مبني على المعرفة والشجاعة. وهكذا ينبغي على المؤمن أن يتحلى بالشجاعة والمعرفة وضبط النفس والقدرة على التحمل. يقول أيضا وفي الصبر تقوى. فحينما تصبح عزيزي المستمع عضوا في عائلة الله، ينبغي أن تصبح شبيها بأبيك السماوي. وهذا لا يعني أنك ستصبح مثل الله، لكنك ستروم إلى ذلك في حياتك. فلابد أن كل صبي قد مر بفترة كان فيها أبوه هو بطله ومثاله الأعلى. وبما أننا أولاد لله، فلابد أننا نريد أن نكون مثله. وما من شك في أن الله لم ولن يخذلنا أبدا، فهو ليس بطلنا فحسب، بل وهو إلهنا أيضا الذي نعبده ونسبحه. وكلمة تقوى تنطوي على معنى العبادة والتسبيح، وهي تعني الاتكال على الله وتكريس الحياة له. وفي التقوى مودة أخوية، فينبغي علينا أن نتحلى بالمودة تجاه المؤمنين الآخرين. فما أروع أن تكون لدينا علاقة مودة تربطنا بإخواننا في المسيح. وفي المودة الأخوية محبة، أي أن نحب الخطاة أيضا، فالله يحب الخطاة ويريد أن يفديهم، لكن الله يكره الخطية وسيدينها ما لم يقبل الخاطئ إلى المسيح. ومن المؤكد أن حبنا للخطاة لا يعني الانحدار إلى مستواهم والمشاركة في خطاياهم، بل ينبغي علينا أن نحبهم بأن نقدم لهم الإنجيل. فالطريقة الصحيحة التي يمكننا بواسطتها أن نعلن عن محبتنا لهؤلاء الخطاة هي أن نحاول كسبهم للمسيح. عدد 8، لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين لمعرفة ربنا يسوع المسيح. لأن هذه إذا كانت فيكم، لا يتحدث الرسول بطرس هنا عن الأمور الظاهرية في الدين، بل يتحدث عن الحياة المسيحية الداخلية. فالسبب الذي دعاه للقول بأننا هربنا من فساد هذا العالم هو أننا شركاء الطبيعة الإلهية، فالفساد موجود في داخل القلب البشري. وفيما بعد سوف يقول الرسول بطرس إن غير المخلصين، أي المرتدين، يهربون من ملوثات هذا العالم عن طريق التدين الظاهري الأجوف، لكن قلوبهم لم تتغير. لكن حينما يقول لأن هذه إذا كانت فيكم، فما الذي يعنيه بكلمة هذه؟ إنها الأشياء التي ذكرها في الآيات السابقة، الإيمان والفضيلة والمعرفة والتعفف والصبر، التقوى والمودة الأخوية والمحبة. فينبغي علينا أن نتحلى بجميع هذه الصفات، لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت. وتلاحظ مستمعي أن الرسول بطرس يلجأ لعملية الضرب الحسابية مرة أخرى، لأن هذه إذا كانت فيكم وكثرت تصيركم لا متكاسلين ولا غير مثمرين. فلا يمكننا أخي الكريم أن نثمر ثمر الروح القدس عن طريق جلوسنا مكتفي الأيدي. ورغم أن ثمر الروح القدس هو من عمل الروح القدس، أي أننا لا نستطيع أن نثمر من تلقاء أنفسنا، إلا أنه ينبغي علينا أن نسلم أنفسنا له، وأن نسلم أجسادنا له، وأن نستخلص من الكرمة، أي من الرب يسوع المسيح، ثمر الروح. ومرة أخرى فإن هذا الثمر هو الإيمان والفضيلة والمعرفة والتعفف والصبر والتقوى والمودة الأخوية والمحبة. فالله لا يريدنا أن نكون كسالى وغير مثمرين. فهل تؤثر بحياتك على الآخرين من حولك؟ وهل تساعد في توصيل كلمة الله إلى الأشخاص الذين هم في حاجة لها؟ عدد 9، لأن الذي ليس عنده هذه هو أعمى قصير البصر، قد نسي تطهير خطاياه السالفة. والآن يتطرق الرسول بطرس إلى شيء هام بالنسبة لنا، ألا وهو العقم في حياة الكثيرين من أعضاء الكنيسة في وقتنا الحاضر. فافتقاد هؤلاء للحماس سيؤدي في نهاية المطاف إلى شكهم في خلاصهم. يقول الرسول بولس في رسالة كورنثوس الأولى 16 من 13 إلى 14: اسهروا اثبتوا في الإيمان، كونوا رجالا تقووا لتصر كل أموركم في محبة. كما يقول في كورنثوس الثانية 13:5: جربوا أنفسكم هل أنتم في الإيمان؟ امتحنوا أنفسكم، أم لستم تعرفون أنفسكم أن يسوع المسيح هو فيكم إن لم تكونوا مرفوضين؟ فينبغي على المؤمن أن يفحص نفسه كي يرى ما إذا كان ما يزال في الإيمان أم لا. فإذا كنت صديقي المستمع تعتقد بأنك تستطيع أن تعيش حياة لا مبالية عن قصد وأن تبقى مسيحيا في الوقت نفسه، فأنت مخطئ في اعتقادك، لأن هذا أمر مستحيل. عدد 10: لذلك بالأكثر اجتهدوا أيها الإخوة أن تجعلوا دعوتكم واختياركم ثابتين، لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا. بعبارة أخرى، فإن ضمان المؤمن شيء موضوعي، بمعنى أنه لا يمكن زعزعته، لكن من المؤكد أنه يمكن أن يتزعزع بسبب الحياة التي تعيشها. فإن لم تكن تعيش بأمانة وإخلاص وحق، فسوف تستلقي على فراشك ليلا وأنت تتساءل ما إذا كنت مولودا ولادة ثانية أم لا. ورغم أن المسيح فعل كل ما هو لازم لخلاصك والحفاظ على هذا الخلاص، إلا أنك مسؤول عن جعل حياتك المسيحية ذات معنى وهدف، لأنكم إذا فعلتم ذلك لن تزلوا أبدا. فالشخص الذي يكون واثقا ومتيقنا من خلاصه لا يزل أبدا. أما الشخص الذي يفتقر إلى ذلك فإنه يفتقر أيضا لوجود أساس متين تحته. فهل أنت واثق من خلاصك اليوم مستمعي وصديقي؟